ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا في سورة القصص، فالله سبحانه وتعالى يقص علينا أحسن القصص. وفي هذه السورة المكية، والسورة المكية نزلت في الوقت الذي كان فيه المسلمون مستضعفين، كانوا قلة مستضعفة، وكان للكفر شوكة ومكانة، قوة للكفر وضعف في المسلمين، أعني ضعف العدد والعتاد، وإلا فالإيمان الإيمان. في هذه الفترة كانت السور تخدم هذا الجانب وتقوي هذه العقيدة وتبين قدرة الله على نصر المستضعفين. تمثل هذا جيدا وكاملا في سورة القصص، مناظرة المشركين وبيان أن الذين طغوا من قبلهم سواء كان طغيانا بمال أو طغيانا بسلطان فإنهم لم يبق لهم أثر، وأورث الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أرضهم وديارهم. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير. ينصر رسله والذين آمنوا. هذه السورة كسائر السور المكية، أو كالحقيقة التي تتكرر في السور المكية، إثبات أن القوة لله، وأن الإيمان هو في الحقيقة الشيء الذي له ثقل في الميزان وبغيره لا شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل إذا أنه لا إيمان، فجعلناه هباء منثورا. وردت هذه السورة أو صدرت هذه السورة بطا سين ميم. مراجعة سريعة حتى نربط الآيات بعضها، نربط الآيات بعضها ببعض. طا سين ميم تلك الحروف التي بدأت بها كثير من السور، وهذا يبين في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله، فنقف ونكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأدب مع الله. تلك آيات الكتاب المبين، يعني المبين الموضح. وقلنا القرآن فيه تبيان كل شيء، فيه بيان كل شيء، الأحكام فيه مبينة، العقائد فيه مبينة، تاريخ الأمم السابقة مبين، ما سيأتي من الأمور الغيبية ينبئنا بشيء منها بينا واضحا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. انتبه إلى كلمة نتلو، فالذي يتلو عليك هو الله، كما قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وهذا يشعر المؤمن بقيمته. الله يحدثك، الله يقص عليك، الله يتلو عليك الآيات. هذا أوقع في قلوب المؤمنين، وهذا يشد من أزرهم، إذ يعلموا أن الذي يحدثهم والذي يكلمهم هو الله، فيخبرك بنبأ موسى وهارون بأخبار الأولين، وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، لم يتركنا هكذا حتى بين لنا سننه سبحانه وتعالى وما أجراه على الأقوام من قبلنا. ولكن الله سبحانه وتعالى بين في آخر الآية أن الذي ينتفع بهذه الآيات ليس إلا أهل الإيمان. ففي الوقت الذي يكون القرآن هدى وشفاء لأهل الإيمان لا يزيد الظالمين إلا خسارة. الآلة اللي بتستقبل إيش أوصفها؟ آية فيها عقيدة صحيحة، فيها إيمان، اعتقدت أن الله عز وجل هو الواحد القهار، هو منزل هذا الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم. من آمن ينتفع، ومن لم يؤمن فيمر عليه القرآن ولا يزيده إلا خسارة. فهذه الآيات تزيد المؤمنين إيمانا ويقينا بنصر الله سبحانه وتعالى. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. موسى وفرعون، موسى الذي كان وليدا ضعيفا، وفرعون الذي كان طاغية. نتلو عليك من نبأ هذا الضعيف وهذا الطاغية بالحق، إنه النبأ العدل، ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون لقوم يؤمنون. ثم ذكر القصة إجمالا، ودي طريقة القرآن، يذكر القصة إجمالا ثم يفصل فيها في كثير من المواضع. إن فرعون، دي القضية إجمالا والقصة إجمالا، إن فرعون علا في الأرض فيرضى الإسلام بعقولنا من أن تخوض في المسائل الزمانية أو المكانية. إن فرعون يا ترى أي ملك مملوك، كل اللي حكموا مصر كانوا يسمون بالفراعنة، ما يشغلنا أي فرعون كان في أي أرض كان، إن فرعون علا في الأرض، فإن العبرة بسنة الله فيه. كل من علا أي فرعون كان، أي طاغية كان، في أي أرض كان، إنما هو في أرض الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود طبعا فرعون مصر، في أرض مصر. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يعني فرقا، وهذه طريقة الظالمين، فرق تسد حتى يفرقوا أهل الإيمان، حتى يمكن أن يسودوا. ولهذا نصيحتي لأهل الإيمان أن يبقوا على قلب واحد، على قلب رجل واحد، قوة واحدة، أمة واحدة. ما يستطيع أبدا أي فرعون أن يفرق هذه ويجعلها شيعا. يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يذبح أبناءهم. إنها الطريقة الدائمة من تحديد هذا النسل وتقليل هذا النسل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أي يستبقي النساء أحياء. لماذا يستبقي النساء أحياء ويذبح الأولاد؟ ذكرنا ما أتاه من النبأ، سواء من ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام فيما جاء في كتب بني إسرائيل، كيف أنه لما أخذ الملك امرأته وكاد أن يبطش بها ويعتدي عليها، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجاها منه، دعا وبين لهم أنه سيكون زوال هذا الملك على يد بني إسرائيل. فلما وصل فرعون هذا، وقال بعض الناس أو بعض المفسرين أنه وصل إليه هذه المعلومات من بعض الكهنة، أيا كان حبه للسلطة وحبه لأن يبقى على كرسيه، قتل كل الأبناء، وبعضهم قال كان يقتلهم عاما ويتركهم عاما، إذ خشي أن تؤول الخدمة إلى قومه، إلى الأقباط، فهم أرادوا أن يبقى طائفة حتى يسخروهم للخدمة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. قال الله ونريد أن نمن، خلي بالك معي من كلمة ونريد، فالإرادة هنا إرادة الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. التمكين في الأرض والخلافة في الأرض منا من الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، منا من الله سبحانه وتعالى، محض فضل منه عز وجل. ولهذا قد يأتي النبي تلو النبي ولا يحصل له تمكين ولا يحصل له استخلاف، فكم من نبي لم يمكن له، كم من نبي لم يستخلف. فليس شرطا أن يستخلف النبي أو أن يستخلف الذين معه على الأرض، بل قد يأتي النبي وليس معه إلا رجل أو ليس معه إلا رجلان. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، لأن الغاية يا إخواني أن نحقق العبودية. نحن يا رب نجاهد في سبيلك، نبلغ دعوتك، نثبت على الطريق. حصل النصر أو لم يحصل، حصل الفتح أو لم يحصل، حصل التمكين والاستخلاف أو لم يحصل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. خلي بالك من كلمة أئمة هنا، أي أئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم، أئمة في الخير. وإلا قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وملئه وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. فما تفرحش بأي منصب، ما تفرحش بأي إمامة، ولكن انظر هل هذه الإمامة في الخير؟ فقد تكون إماما لمؤسسة دينية وتفتي الناس بالباطل وترشدهم إلى الضلالة وتبعدهم عن طريق الحق وتصد عن سبيل الله، فهذه إمامة وفيها ضلال. وقد تكون إماما وتدعو إلى الكفر، قد تكون إماما وتدعو إلى الشرك، فانظر في أي شيء كانت إمامتك ولأي شيء كانت دعوتك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي يرثون هذه الأرض. ألم أقل لكم الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا سهل أسبابه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهذا يبين الحقيقتين اللتين ذكرناهما المرة الماضية. الأولى أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى إذا عجز البشر وعجزت قوى البشر وقوى أهل الإيمان على تحقيق هذا الإيمان وإعلان هذا الدين فالقدرة الإلهية، القدرة الإلهية. فسنرى اليوم كيف أن الله سبحانه وتعالى قد حول مسار هذه الأرض بعد أن كان عليها فرعون وملأه وجنده، هامان، هذا الهيلمان، هذه القوة، هذا البأس، هذا الطاغوت، هذا الكبر، هذا الجبروت الذي كان يستضعف الناس ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم. كيف سينقلب الأمر؟ كيف سيتحول الحال؟ لنرى معا اليوم كيف إذا أراد الله أمرا كان، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ولكن من سنة الله سبحانه وتعالى أن جعل لكل شيء سببا، فيقدر من الأسباب الخفية والظاهرة ما لا يعلمه الناس ولا يعلمه الخلق، ويكون في هذه الأسباب التي قد لا يعرف الناس الحكمة منها، يكون فيها الحكمة البالغة، يكون فيها الحكمة البالغة. قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى. خلي بالك احنا بنتكلم الآن عن فرعون اللي علا في الأرض والقوم المستضعفين الذين استضعفهم، والله يريد أن يمن على الذين استضعفوا. كيف سيكون أول كلمة وأوحينا؟ فيا عباد الله، طريق الإصلاح لا يكون إلا بالوحي، والوحي هو قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال للصحابي اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق. وأوحينا، إذن الوحي القرآن والسنة هو الذي يكون به الإصلاح، هو الذي يتحول به المسار من فرعون الطاغية إلى الأمة المصلحة. قال الله عز وجل وأوحينا، دي أول كلمة الوحي، إلى أم موسى، فيظهر دور المرأة ويظهر دور الضعفاء حتى لا يستقل إنسان دوره ولا تستقل امرأة دورها. لما أراد الله أن يمن على الذين استضعفوا أوحى إلى أم، وأوحينا إلى أم موسى، فيبين دور المرأة العظيم في الإصلاح، أن أرضعي، دي الكلمة الثالثة الرضاعة، أن أرضعي، قضية تربية الأولاد من أول الرضاعة. ليه القرآن بينص على كلمة أن أرضعي؟ إيه الفائدة؟ كل كلمة وجاءت لمعنى، إن الأمة ترضع ولدها، لا أقول اللبن من صدرها وثديها، إنما ترضعه ذلك وترضعه معه الأخلاق والأداب والاعتقاد. فإن الولد من أول النظرات التي ينظر بها إلى أمه يشرب منها كل شيء. ولهذا دوما ننصح الأمهات بهذا الأمر، أن الولد وإن كان لا يزال رضيعا إنما يشرب منك. فإذا كنت قارئة لكتاب الله أخذ هذا وإن كان لا يفقه. ولهذا كنا نؤذن في أذني، لماذا يسمع هذا القرآن؟ إنه يبقى بداخله، يبقى أثره وبركته، وتبقى تلك المعاني وأصداء ذلك الصوت في قالبه من الداخل، في القلب لا في الأذن. ولهذا وجدوا في بعض الأبحاث الحديثة أن الأمة التي كانت تكثر من تلاوة القرآن حين كانت حاملا أو ترضع ولدها يكون هذا أسهل في تحفيظ ولدها للقرآن. وهذا يؤكد في أبحاث حقيقية لمجموعة من الرضع ومجموعة من الحوامل، رأوا فيهم هذه النتيجة، أن الولد يكون أكثر قبولا للكتاب من ذلك الذي لم يسمع. فشتان شتان بين أم تسمع القرآن وتتلو القرآن، وبين أم تغني وتلهو وتتلو مزمار الشيطان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، واليم هنا معناها البحر، والمقصود به نهر النيل، لأن كلمة بحر في اللغة ليس معناها المصطلح الجغرافي عندنا إن البحر والنهر إن ده المجرى الضيق والتاني المتسع الكبير، لا، البحر المتسع المائي سواء كان نهرا أو بحرا أو محيطا كلها يطلق عليها البحر. إذا البحر بحر، مادة بحر تدل على السعة، تدل على السعة، سعة اللجة من الماء نهرا كان أو بحرا. فنهر النيل أطلق عليه هنا فألقيه في اليم، واليم هنا شبه إجماع مفسرين على أن المقصود به نهر النيل. وطبعا ألقيه في اليم أي بعد أن تضعيه في التابوت، أن يقذفيه في التابوت فقذفيه في اليم، يعني ضعيه في تابوت وألقيه في اليم. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني. الخوف من شيء مستقبلي، ما تخافيش في المستقبل لن يغرق، لن يمسه سوء. ولا تحزني على فراقه الذي مضى، إن كسبت الولد وفارقتيه لا تحزني على ذا. ولا تخافي من المستقبل فلن يحصل له شيء. ولا تخافي ولا تحزني، ثم جاءت البشارة حتى نتعلم أن نبشر، فالله كان يبشر المؤمنين. وما أكثر بشارات لأهل الإيمان في القرآن، نتعلم الموضوع ده. أبشرك يا زوجي، أبشرك يا ولدي، أبشرك يا صاحبي، أبشركم يا أهل المصلحة اللي تشغلوا معايا أن فيه كذا وكذا. البشارات طريقة القرآن وطريقة الرحمن، تنشرح بها الصدور وتؤدي إلى التفاؤل الذي هو عكس التشاؤم الذي نهينا عنه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. أنا بدي أسألكم سؤال، أمك أم موسى في هذا الوسط، في هذه الدولة الظالمة الذي يقتل المسؤولون عنها أبناءها، وتنتظر أن تقطع عنق ولدها وأن يبقر بطنه، تنتظر أن يأخذه هؤلاء الذين يطوفون في شوارع المدينة بأمر حاكمهم الظالم، إيه الأحوال الاجتماعية بالنسبة للمرأة دي؟ إيه الوضع اللي هي عايشة فيه؟ أنا بقول الكلام ده يا شباب، بقول الكلام ده يا جماعة علشان تعيش الموقف اللي كانت عايشة فيه أم موسى. فرق كبير جدا وانت بتسمع الآن حلقة في حلقة من القرآن ومن القصص من الشيخ، وانت قاعد ومستريح، وبينك تعيش أحوال أم موسى، أحوال في دولة تقتل الأولاد عند ميلادهم وهي قد ولدت هذا الوليد. أي خوف؟ يعني صوت الولد هي تخشى أن يظهر، الصوت الفطري بكاء الطفل هي خايفة يظهر، فيظهر أن عندها ولد، يبقى بكاؤه وصراخه حتى الأمور الطبيعية لولدها الصغير الرضيع ما تستطيع أن تفعلها كسائر النسوة، لا، أمور لا تحتمل. ويأتي حينئذ القدرة الإلهية، تدخل السماء، فلا يكون التثبيت إلا به ومن عنده سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأوحينا. الوحي يا شباب معناها الإعلام بخفاء. لما أشير للإنسان مثلا، أنا في عندنا ضيوف وأشير لولدي هكذا، يبقى أنا أوحيت إليه، يعني أعلمته بطريقة خفية أن قم أحضر التحية، ده اسمه وحي. فكلمة وحي في اللغة كلمة واسعة معناها الإعلام بخفاء. الإعلام هنا يا ترى كان مناما أم إلهاما؟ ما تفرق معنا، المهم أوحى الله عز وجل إليها. مناما أو إلهاما أعلمها بطريقة خفية أنه سبحانه وتعالى سيرد إليها ولدها وسيجعله من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الفائدة الأخرى، الله سبحانه وتعالى يقول فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله عليكم، هل إلقاؤه في اليم أمان؟ هل إلقاؤه في اليم أمان؟ أنا عارف أن كل المستمعين هيقولوا لي طبعا أدام ربنا اللي أمر أن تلقيه في اليم فالأمان كل الأمان في إلقائه في اليم، وبالتأكيد الأمان في إلقائه في اليم، إذ أنه قد ذهب الصندوق أو التابوت إلى فرعون ورباه. ولكن هي ما كانت تدري أن هذا سيحدث. ولهذا أقول لك النصيحة التي لو لم تخرج من هذه الحلقة إلا بها إن شاء الله يكون فيها الخير والهداية. هل لو جاء الأمر في القرآن أن ألقي نفسك في اليم، تلقي نفسك في اليم ولا تخاف ولا تحزن؟ هو ده الأمر اللي توجه إلى أم موسى، أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. سبحان الله. فهذا يعني إذا كان الأمر من الله، احفظوا وافهموا هذه المقولة، إذا كان الأمر من الله، إذا كان الأمر وحيا يوحى، إذا كان الأمر قرآنا وسنة الوحي، نفذ موقنا بالأمان، موقنا ألا خوف ولا حزن، ألا خوف ولا حزن. فهل هذا هو حالك مع أوامر الله عز وجل، ولا كل مسألة شرعية بتعرضها على عقلك، وافقت فعلت، لم توافق لم تفعل، حينئذ أنت متبع للهوى. لا، اتباع الشرع أن تقول سمعنا وأطعنا، موقنا أن الإلقاء في اليم لموسى وهو الرضيع فيه النجاة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الفائدة الأخرى من هذه الآية لطف الله. تعرفين يعني لطف الله؟ اللطف أو اللطيف هو الذي يوصل إليك البر والخير من طريق خفي لا تدري، اللي هي تساوي في سورة الطلاق ويرزقه من حيث لا يحتسب، طريق هو مش عامل له حساب، موضوع مش حطه في الاحتمالات، ده بالعكس ممكن يكون الاحتمالات اللي عنده خلاف هذا تماما. يعني أم موسى فكرت في كل شيء لنجاة ولده إلا أن تلقيه في اليم، فكانت النجاة في هذا الشيء المستبعد عنها بعقلها. هذا عقل المخلوق، هذه حكمة مخلوق، هذا علم مخلوق، فلماذا تجعل علمك مقارنا لعلم الله محاذيا لحكمة الله إياك؟ فمن كمال معرفتك بربك وإيمانك بأسمائه وصفاته أن تعلم علم اليقين أن الله يعلم وأنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك. أكرر السؤال، هل أنت في الأوامر الربانية تفعل هذا؟ لو سمعت اليوم درسا عن الربا وخطبة عن الربا وانت بتتعامل بالأعمال الربوية وأموالك مودعة في مؤسسات ربوية، يا ترى لما سمعت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا، تتركه ولا هتقول طب ده الزكاة هتأكله، طب هتدخله فين، طب أعمل بيه إيه، طب إيه المشروع؟ بتقعد تفكر في الأمور ديت ولا بتلقيه في اليم كما أمر الله ولا تخاف ولا تحزن؟ بقول لكم الكلام سهل والقصص جميل، لكن المحك الحقيقي في الواقع. في الواقع لما بيأتي الأمر للمرأة المسلمة بتغطية وجهها، هل تبقى واقفة؟ يا ترى ستقف أمام السلطات؟ يا ترى سيقف أمام فلان أو فلانة؟ يا ترى سيعارضني فلان؟ لا، ما بهمهاش كلام ده، هي عايزة تعرف شيء واحد، هذا وحي أو ليس بوحي، هذا قرآن أو ليس بقرآن، هذه سنة أو ليست بسنة. إذا كان قرآنا وسنة، إذا كان وحيا، فأسوتها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فإذا خفت من هذه الغوغاء وهذه الشوشرة التي يحدثها الكثيرون فاستمسكي بالكتاب والسنة واعملي بأمر الله ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. ولا تخافي ولا تحزني، واعلم أن الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، لن ينفعوك، هكذا يقول الوحي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تخشى نقص الأرزاق، تخشى نقص الأولاد، كل هذه المخاوف دعها وراء ظهرك، لأن الأمر لله، الأمر وحي. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. دي زيادة وهي العظيمة، أن يكون رسولا، ألقيه وسيكون رسولا. من الذي يتولاه؟ من الذي يرعاه؟ لا تسألن فإن الله قد أمر. لأن كثير من الناس بيدعو الله ويسأل الله ويقعد يفكر هو ربنا هينصرني إزاي، هو ربنا هيستجيب لدعوتي إزاي، ما تفكرش. الله سبحانه وتعالى يؤتيك هذا الخير من حيث لا تدري. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، قضية ما كانت تخطر ببال أم موسى أن يصير ولدها رسولا، هذه قضية ما كانت تخطر ببالها إطلاقا. قال الله سبحانه وتعالى فالتقطه، عشان كده هنسميه إيه؟ التقطوا إيه؟ التقطوا موسى. فالتقطه آل فرعون. يا ترى هنسميه لقطة ولا لقيط؟ من الأخطاء اللي بيقول الناس، أنا سمع كثير من الناس يقولوا لقطة، لا، هذه تسمى لقيط إذا كان الموجود طفلا إنسانا فيسمى لقيطا. عشان كده باب اللقطة دي أشياء، وجدنا أشياء، وجد مال، وجد ثمار، وجد ثياب، وجد أعيان. أما لو وجد إنسانا يسمى إيه؟ لقيطا. فالتقطه يعني أخذوا موسى لقيطا، فالتقط أو يكون لقطة من باب أنهم أخذوا التابوت ولا يعرفوا أن فيه ولدا، أن فيه ولدا. فالتقطه آل فرعون، آله هنا يعني أعوانه، وخلي بالكم دي كلمة وردت خطيرة جدا، آل فرعون يعني أهله وعشيرته، لا ده أعوانه الذين كانوا معه على هذا الطغيان وعلى هذا الكفر، يعني أخذوه جنود فرعون، أخذوه المعينين المظاهرين لفرعون، فسمهم الله أهله وآله. يعني احنا عارفين كلمة آل وأهل تقال في الأنساب، أعمامه وأخواله دولت آله، هؤلاء هم آله، فآله يعني أقاربه. ولكن أذكركم بكلمة الله عز وجل لنوح عليه السلام لما قال عن ولدي إنه من أهلي، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. ليه؟ ده نسبه، ده صلبه، ده ولده، فأهلك هم أهل الإيمان، وأهل الكفر آلهم وأهلهم هم من كان على شاكلتهم. وهذا هو مفهوم الولاء والبراء، أن يكون الولاء الحقيقي والمرجعية الحقيقية إلى الله، إلى الله. فالتقطه آل فرعون، تخيل الصورة، وأخذوا التابوت ووضعوه بين أيديهم، وفتح فرعون التابوت عشان يجد من؟ يجد موسى. أنا عايزك تعيش معايا المعنى ده، طاغوت اللي بيقتل الأولاد، وموسى الضعيف الذي لا يملك لنفسه رضاعا ولا طعاما ولا شرابا، رضيع لسه في المهد. الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله قال في هذا الموقف فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي ليعاديهم وليحزنهم. طيب ما فرعون هو واللي أمامه طفل رضيع، طب ما تقتله، ما يعرف أن موسى سيكون عدوا له وحزنا، ما يعرف فرعون أن موسى سيكون له عدوا وحزنا. لكن الله ذكر هذه اللام ليكون، تعرفين اسمها ايه في اللغة دي؟ اسمها لام العاقبة، اي ليكون في عاقبة الامر، في نهاية الامر، في اخر الامر، ليكون عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. من الذي يعلم عواقب الامور؟ فالتقطه آل فرعون لا تعني الا في عرف البشر، لا تعني نجاة، لا تعني الا الهلاك. التقط رضيع صبي آل فرعون، إذن سيقتلونه. فالتقطه آل فرعون لا تعني حنان ولا تعني كفالة، لا تعني إلا الحرمان وقطع العنق. ولكن الذي يعلم وأنتم لا تعلمون نجاه من فرعون، بل قال قبل أن يكون الأمر فالتقطه آل فرعون ليكون في مآل الأمر وعاقبة الأمر لهم عدوا وحزنا. وهذا يرد به أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز أنه كتب كتابا إلى قوم من القدرية في تكذيبهم، هم بيكذبوا بالقدر، يقولون الأمر أنف ولا قدر، يقول لهم في علم الله السابق قال الله ليكون لهم عدوا وحزنا، وقال ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون، وقلتم أنتم لو شاء فرعون أن يكون لموسى وليا ونصيرا، نعم لو شاء ولكن الله لم يقدر. فهذا فيه نفاذ قدر الله عز وجل. معنا فاصل إن شاء الله تعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون ليكون في المآل في العاقبة على ما أراد الله، لفرعون وجنوده يكون موسى لهم معاديا ويكون سببا لحزنهم. يقول الإنسان ولماذا؟ قهر الله عز وجل لفرعون أن يجعل هذا الصبي لهم عدوا وحزنا. دائما تجد لما رب العزة يذكر العقوبة أو يعد بها يذكر سببها، فيقول بعدها إن فرعون وهامان أي وزيره وجنودهما كانوا خاطئين. الخطيئة، المعاصي، الذنوب، مخالفة أمر الله، ترك عبادته، ترك أوامره، الوقوع في نواهيه، كانوا خاطئين. فالخطيئة هي التي أودت بهم إلى هذا الطريق الأسود، إلى هذا الطريق والنهاية المظلمة. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا عاصين، وأعظم ذلك الظلم الذي كانوا فيه أنهم كانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم. ولكن هنا لفتة مهمة جدا، رب العزة سبحانه وتعالى قال إن فرعون وهامان وجنودهما، ولم يكتفي بذكر فرعون، حتى يعلم الجميع أن هامان ليس بريئا، وأن جنود فرعون الذين كانوا يتلقون الأوامر، فالظالم في الحقيقة فرعون، ولكن الآلة التي كان ينفذ بها هذا الظلم هم جنوده، والله لم يبرئهم، لم يبرئهم الله سبحانه وتعالى. إن فرعون وهامان وزيره الذي كان يشير عليه، فالذي يشير بالظلم، الذي يشير بالظلم كهامان، وجنودهما الذي ينفذ هذا الظلم، وإن لم يكن هو صاحب هذا القرار، وإن لم يكن هو صاحب هذا القرار، ولهذا جاءت الآية تنص على كل واحد منهما، فرعون هامان، جنود فرعون وجنود هامان، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالحذر الحذر، فإن أحدا لن يغني عن أحد شيئا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما إن ظن أقوام أنهم يأتون يوم القيامة ويقولون نحن لسنا أصحاب القرار، نحن لسنا أصحاب ذلك، إحنا كنا مأمورين بهذه الأوامر، إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، فقد نص القرآن في أكثر من موضع أن مثل هذه المقولات لا تغني عن قائليها شيئا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، دي المرأة الثانية في هذه القصة، وعايزكم تشوفوا دور المرأة في تثبيت هذه الدعوة. أولا وأوحينا إلى أم موسى، ثانيا هنا وقالت امرأة فرعون، آسية رضي الله عنها وأرضاها، وقالت امرأة فرعون، الحجة على كل امرأة تقول ده زوجي مضيع ديني، فرعون له امرأة مؤمنة، بل هي واحدة من أفضل أربع نساء العالمين، بل هي من أفضل نساء العالمين، واحدة من أربع منهن، آسية بنت مزاحم رحمه الله ورضي عنها وأرضاها. وإذ قالت أو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ده بتكلم مين؟ ده بتكلم فرعون، هو ده كان أول ولد تراه بعينها يقتل، ولا كانت شافت آلاف الأولاد يقتلون قبله؟ إيه اللي حرك امرأة فرعون أن تقول هذه الكلمة في هذا الموطن؟ أنطقها الله الذي قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فجاء النصر من الضعفاء. أم موسى أرضعي خفتي ألقي في اليم، امرأة فرعون ينطقها الله عز وجل. أو احتمال آخر أو تفسير آخر يذكره العلماء، أن هذا الدفاع كانت تدافع به امرأة فرعون عن كل صبي يشرع فرعون في قتله، فكانت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، رغم أن المنكر الذي هي فيه والذي تراه أمر منكر فظيع، أمر منكر فظيع، يقتل أطفال لا حول لهم ولا قوة. تتحرك المرأة في وسط هؤلاء وتكلم هذا الظالم، ترجو أن يبقى هذا الولد، فتقول له وإن اختلفت وسيلة دعوتها وأمرها أو نهيها، قالت رحمه الله وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، اتركه كي تقر أعيننا بولد. تخيلوا اللي بيدعي ويقول أنا ربكم الأعلى لا يستطيع، لا يستطيع أن يهب لنفسه ولدا. عباد الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الحكمة البالغة. فرضينا بالله ربا، قرة عين لي ولك، نفرح به ونسر به، ولد، احنا حرمنا الولد، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، خلي بالك من عسى التي تفيد الترجي، عسى أن ينفعنا في حياتنا ولد يساعدنا، أو نتخذه ولدا، ده اللي بنسميه التبني، نتبناه ويصير لنا ولدا وهم لا يشعرون. يا ترى وهم لا يشعرون، ده كلام امرأة فرعون ولا انتهى كلام امرأة فرعون وده قول رب العالمين يعني وهم لا يشعرون أن من وراء هذا الولد رسالة وأنه سيجري قدر الله ويذهب ملك فرعون ويكون هذا الولد هو السبب في ذلك. لو أردنا أن نجعله من قول امرأة فرعون يبقى لما نقرأ الآية نقول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لكن لو أردنا من قول الرحمن سبحانه وتعالى نقف عند عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وتسكت يبقى انتهى كلام أم موسى كلام امرأة فرعون، ثم تقول وهم لا يشعرون يبقى كلام آخر غير المتحدث هنا رب العالمين، المتكلم هنا رب العزة سبحانه وتعالى. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. سبحان الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. دخول موسى في قصر فرعون رغم كل الاحتياطات الأمنية التي اتخذها فرعون، اتخذ كل الاحتياطات الأمنية لأجل ألا يأتي هذا الولد، ولكن لا يغني حذر من قدر. إذا قدر وأراد شيئا سبحانه فإنه يكون. فكان موسى في قصر فرعون. ثانيا، مسألة دخول حب موسى في قلب امرأة فرعون كما قال تعالى في سورة طه وألقيت عليك محبة مني، خليها تقول الكلمة دي، ها؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الفائدة الأخرى فيها فضيلة الرجاء، يعني امرأة فرعون اللي ترى هذا الظلم بعينها تقول عسى أن ينفعنا، يعني فيه رجاء عندها في الله سبحانه وتعالى أن يكون لها ولد من هؤلاء. سبحان الله، سبحان الله، فلا ينقطع الرجاء عندنا أبدا. أحيانا إنسان يأتي يكلم إنسان عاصي يدعوه إلى الله يقول لا ده ما فيهوش خير أبدا، ده ظالم وا وا وا، خلاص ما بيفكرش أنه يدعوه إلى الله. يا ترى أنت ما بتشوف واحد من العتاة من الظالمين الذين يقتلون أهل الإيمان ويعذبونهم بتفكر أنك تدعوه إلى الله، ولا بتقول ده مغلق مش ممكن يأتي منه خير؟ طيب هذه ترجو من وراء دعوتها لزوجها وترجو أن يترك لها الولد لتقر الأعين به وتتوسل إليه في هذا الولد ويقبل ويكون، لا تقطع الرجاء أبدا في كل أمور حياتك. لو اجتمع أطباء الدنيا وقالوا لك المرض ده لا شفاء منه قل عسى الله عز وجل أن يشفيه، عسى للترجي موقنا. أصلا احنا الناس تفيد ان كلمة عسى لازم تفيد انها تحتمل هذه او تلك، لا، انت قلها واثقا، قلها واثقا ان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، فادعو الله موقنا بالإجابة. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، لا يشعرون ان هذا الولد فيه هلاكهم. يقول الله سبحانه وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. ننتقل بقى لأم موسى وأحوال أم موسى. أصبح بسبب هذا الأمر خلاص رأت وعرفت وعلمت وعلمت إن ولدها اللي ألقته في اليم خوفا من فرعون قد ذهب إلى فرعون، قد أتى فرعون، ساقه قدر الله إلى فرعون. فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغ، نعم، يعني فارغا من كل شيء، ما بتفكرش في حاجة إلا في موسى، إلا في موسى. وهذا يبين مشاعر الأم، وهذه كلمة للأبناء والبنات وليست للأمهات. مشاعر الأم أعلى المشاعر والعواطف تجاه الولد، فلن تجد حبا ولا حنانا ولا حرصا ولا انشغال بال ولا تفكير كانشغال أمك بك. وأصبح فؤاده قلب أم موسى فارغا، أي من كل شيء في هذه الدنيا إلا من موسى، لا تفكر في شيء إلا فيه. أو أصبح فارغا ما عندهاش أي حيلة تتصرف بيها، تفكر إزاي أعمل، مفيش، فارغ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت يعني قربت لتبدي به يعني لتظهر أمر موسى لولا أن ربطنا على قلبها، كادت أن تصح وتقول هذا ولدي دعوه يا ظلمة دعوه يا مجرمين، إن كادت لتبدي به. فخلاص آخر فرصة وآخر احتمال كانت تتوقعه أنه يذهب الولد إلى فرعون، إلى قصر فرعون، يذهب إلى سياف فرعون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به من شدة وجدها وحزنها وأسفها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللهم اربط على قلوبنا وثبتنا على الحق. إن كادت لتبدي به بشر، لكن يا جماعة احنا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. فعلا اللي ينظر لمحنة أم موسى في ولدها أو وليدها ورضيعها ما يحتمل إلا أن تصرخ وأن تبدي به. خلاص هو في احتمال تاني، ولكن الله ربط على قلبها بالصبر، سكن قلبها. فالذي يسكن قلوب الأمهات على فقد أبنائهم هو الله. لماذا؟ لأن هذا يزدادون به إيمانا. أنت فقدت ولد، عصفور من عصافير الجنة، عصفور من عصافير الجنة، وأنت صبرت وربط الله على قلبك، وهل ثواب الصبر إلا الجنة؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا. ازددت بهذا الصبر إيمانا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لتكون من المؤمنين. طيب أدام المسألة بالصورة دي يبقى انتهى الموضوع، وصل الولد إلى فرعون، هينفع الدعاء؟ هينفع الأخذ بالأسباب؟ ده أنا فؤادي فارغ، ما عندي أي فكرة ولا أي حيلة. لا تنقطع أبدا الأسباب يأخذ بها المسلم إلى آخر لحظة. الولد في قصر فرعون خلاص لا تعني إلا قتل. وقالت لأخته قصيه، روحي امشي وراه تتبعيه. القصص قصيه يعني امشي على الأثر، شوفي راح لغاية فين وتتبعي الأمور. وقالت لأخته قصيه، أدي المرأة رقم ثلاثة في القصة يا جماعة اللي هي أخت موسى، ما ظهرش حد دلوقتي في التمكين لبني إسرائيل إلا أم موسى، امرأة فرعون، أخت موسى. ربنا سبحانه وتعالى بينصر بالمرأة، بينصر بالنساء. لا تستقلي أبدا دورك امرأة، أم ولا تملك إلا الرضاع، أرضعيه. امرأة فرعون لا تملك إلا أن تدعو فرعون، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، لا تقتلوه. ورجاؤها في الله عز وجل، ورجاؤها في الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي دور أخت موسى، وقالت لأخته قصي. دور المرأة الذكية الكيسة الفطنة، ليست المرأة الخرقاء. أخته تقصه. اسمع رب العزة سبحانه وتعالى يصف حال هذه الأخت، هذه المرأة كيسة فطنة. قال فبصرت به يعني أبصرته ولاحظته عن جنب، عن جنب. مش يجري يا بنت شوف أخوك راح الجارية وتشوف وتتلفت، لا لا لا، في كياسة وفطنة وعقل. فبصرت به عن جنب يعني عن جانب. وقال ابن مسعود أو ابن عباس رضي الله عنهما قالوا عن بعد يعني ظلت عن بعد وعن جانب، أي بطريقة لا يلمح ولا يلحظ أحد، كأنها مارة لا قصد لها في النظر إليه. إزاي تدخل أخت موسى إلى قصر فرعون؟ يعني تخيلوا معي الصورة، موسى دخل القصر، رب العزة ما خلاص الأسباب البشرية انقطعت، أخت موسى ما تستطيع أن تدخل قصر فرعون، ده واحدة من بني إسرائيل، ده اللي هم سخرهم ليحملوا له يخدموا عنده، اللي بيسجدوا له ويقول لهم أنا ربكم الأعلى، تدخل قصر فرعون؟ لكنها تأخذ بالأسباب. مع هذا الإيمان والكياسة والفطنة وكأني بهم قد خرجوا بموسى يبحثون له عن المرابع. البنت بتسمع، نبحث عن مرضعة ومروا على هذه وتلك وتلك وتلك، تحيلت الفرصة فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، تتدخل في الوقت المناسب. هل أدلكم؟ أنا أقول لكم على مرضع عندي ملهاش حل، ملهاش مثيل، ملهاش زي، هي دي المرضع اللي كل الأولاد بيقبلوا عليها ويرضعوا. نلاحظ إخواني أن فيه فعل للبشر وأسباب أخذت بها أم موسى وامرأة فرعون وأخت موسى، لكن أقدار رب العالمين تساعدهم. واحد يقول يا ترى الأقدار هتمشي معنا كده؟ أيوة، ما هي دي الفايدة اللي ناخدها من الصورة، إن لما بتنقطع، افهموا هذه الموعظة، إذا انقطعت أسباب البشر لتتدخل القدرة الإلهية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أغلقت الأسباب، ما فيش غير باب الله سبحانه وتعالى، يفتح الباب، يفتح الباب. من أغلق دونه باب الرحمن سبحانه وتعالى؟ فكم من عسر قد صار يسرا، وكم من كربة وقد فرجها. حياتنا اليومية بيمر مئات الكربات، وبتمر الكربة ويأتي بعدها الفرج، فمن الذي فرجها؟ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى وحرمنا، شوف بقى القدرة الإلهية، وحرمنا عليه المراضع. عشان كده التحريم ده يا جماعة بنسميه تحريم قدري، تحريما قدريا، لأن في حرام يعني حرام تأكل من الميتة، حرام تأكل من الخنزير، ده اسمه تحريم شرعي، تحريم شرعي ممكن تفعل أو لا تفعل، لكن التحريم القدري يبقى المنع القطعي، مسألة شرعية ممكن الإنسان يفعل أو لا يفعل، يطيع أو يعصى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده قضاء شرعي، في ناس بتطيع وتعبد وناس بتعبد سوى الله، لكن ده قضاء شرعي. لو كان قضاء قدريا لا يستطيع أحد أن ينفذ منه. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع، تحريما قدريا، وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي من قبل أن نرده إلى أمه، قبل ما يرجع لأمه رب العزة قدر له ألا يرضع من مرضعة. فقالت أخته، أقول لكم باب تتحين الفرصة، ذكية كيسة فاطنة، وهذه دعوة لكل امرأة، فما أكثر الحمق والخرق في النساء. انتبه، لازم يكون عندنا كياسة وفطنة ونظر الأمور بحكمة، أنت جزء من هذه الدعوة، بل أنت قد تكوني مؤسسة هذه الدعوة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونمكن لهم ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إزاي؟ أم موسى وامرأة فرعون وأخت موسى، يزيل بهم أو بهن ملك فرعون. مش دي البداية؟ مش دي بداية موسى وقصة موسى؟ النساء هن اللاتي صنعناها، هن اللاتي وضعنا حجر الأساس فيها. فلأخت موسى الكسب العظيم من حسنات كل دعوة موسى، وكذلك أمه، وكذلك امرأة فرعون. انظروا إلى تدبير الله ولطفه، يحتارون لأن الله من جنوده القلوب بين أصبعيه، يخلي القلوب تحب موسى. وألقيت عليك محبة مني، من عند الله. فرعون لان قلبه اللي ما بيلينش، وامرأة فرعون يلين قلبها، ويرجع موسى إلى أمه. تخيلوا. ولهذا في الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير، يعني الأجر عند الله، كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ الأجر. هو ما الأم ترضع ولدها بتأخذ أجر؟ ولكنها هنا أرضعت ولدها، ومين اللي بيأجرها؟ ده فرعون. متخيلين عطاء فرعون لطفل يريده له ولدا؟ أحلى أكل وأحلى شرب وأحلى مراضع وأحلى ثياب وأحلى مراكب، تربى في القصر، قصر فرعون سبحان الملك. قال الله سبحانه وتعالى، اسمع الآية، فرددناه إلى أمه. سبحانك لا تخلف الميعاد، قلت إنا رادوه إليك فحققت وعدك. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، أي بولدها، ولا تحزن. مش قال لها لا تخافي ولا تحزني، آدي وعد الله يتحقق، ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. لتعلم هي فقط، بل ولتعلم أنت وأنا والعالمون أن وعد الله حق. لما بيعدك إن كنت مسلما حقا ويعد الأمة المسلمة حقا بالنصر، سيكون النصر، سيكون النصر ولو بعد أخذ العدو لنا في قصورهم وعندهم. عباد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. قال تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق كائنا ما كان. ولكن أكثرهم لا يعلمون. ممكن نفسرها تفسير على قد القصة، يعني لا يعلمون بشأن موسى، لا يعلمون أن هذه أخته، لا يعلمون أن هذه أمه. أو على وجه العموم، أكثر الناس لا يعلمون قدر الله وحكمة الله، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأخذ الأجرة هنا منهم لأنه مال حربي، حتى لا يأتي إنسان ويقول لا يجوز لها أخذ الأجرة على الرضاع لأنها ترضع ولدها، نقول لا، إنه أخذ مال حربي. تأمل إلى لطف الله. إذا أراد موسى أن ينادي أمه وهو في قصر فرعون، هل يقول لها يا أمي؟ أنا شايف الأكثرين دول ما يقدرش، لا، يقول لها يا أمي، فهي أمه في الرضاع. شوفوا لطف ربنا، فما حرمهوش ولا حرمها من أن يقول لها يا أمي، ولا أن تسمع هي ولدها وهي ترضعه ويغدق عليها من قصر فرعون الذي كان ينتظر منه الهلاك، ينتظر منه العذاب، يغدق عليها بالنعيم ويطعمها ويطعم ولدها لأجل أن ترضعه، ليكون لفرعون وهامان وجنودهما عدوا وحزنا. وعد الله حق، الله لا يخلف الميعاد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا لنختم بها حلقتنا، أن نعلم أن وعد الله حق، وعدك إن كنت على الإيمان أن يثبت قدمك وقلبك وأن ينصرك وأن يجعل لك الشأن والغلبة، وعدك بالجنة لو عملت الصالحات، فلا تستبعد الأجل ولا يطول بك العهد. فلنثبت يا عباد الله على طاعته وامتثال أمره والوحي الذي نزل حتى يتحقق لنا موعود الله بالجنة. جعلني الله وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.